السلام عليكم. الحمد لله وكفى وسلام على عبده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد، نسال الله جل وعلا ان يشكر لكم صبركم على طلب العلم، نسال الله جل وعلا ان يثبتنا واياكم على هذا الخير العميم، اشرف المجالس على الاطلاق مجالس العلم، كفى فخرا لطلبه العلم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة، قال: وذكرهم الله فيمن عنده. واعلموا أن هذه المجالس هي أعظم القربات وأصلح الصالحات وأجود الحسنات في القربة من رب الأرض والسماوات. تكلمنا في صحيح مسلم كتاب على الحدود على حد السرقة، اليوم إن شاء الله نتكلم على مسألة قطع السارق الشريف. نعم، لما تقرأ أسانيد الأصول فقط.
الحمد لله والشكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه
صلى الله عليه وسلم.
قطع السارق الشريف وغيره والنهي عن شفاعة الحدود.
طبعا هذا التبويب ليس التبويب لمسلم كما تعرفون، هذا تبويب للنووي. نعم. قال مسلم: وحدثني سلمة بن شبيب. وين انت؟
قال: وحدثني سلمة بن شبيب.
ولا الثاني؟ نعم، قتيبة. نعم.
حدثنا قتيبة بن سعيد.
قال مسلم:
قال مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد.
قتيبة بن سعيد البغلاني أبو الرجاء الثقفي، وهو من الثقات الأثبات من رجال الكتب الستة. من النوادر أن ترى بأنه ليس أحد من شيوخ الكتب الستة اسمه قتيبة إلا هو، فهذه ينفرد بها، وهو شيخ الجميع أصحاب الكتب الستة ثقة ثابت روى له الجماعة. قال: الليث والليث بن سعد من فخرة المصريين، هذا الأبهة الذي جمع بين الفقه والحديث، الليث بن سعد. قال فيه الإمام الشافعي عندما نزل إلى مصر، قال الشافعي: قال الليث أفقه من مالك ولكن لم يحمله أصحابه. والليث بن سعد هو من الثقات الأثبات، رجل نبيل كان حافظا متقنا وكان فقيها مدققا روى له الجماعة. قال حاء، وهو تحويل الإسناد يعني. تفضل. حدثنا محمد بن رمح من الثقات الأثبات من رجال الصحيح أيضا، الليث بن سعد على ما مضى. نعم. عن ابن شهاب والزهري، هو أول من دون الحديث بأمر عمر بن عبد العزيز، وهو من الثقات الأثبات. قال علماؤنا: هو من فحول المحدثين، كان بحرا في الرواية، ولسعة الرواية عنده غمر تدليسه فيها، فهو مدلس ولكن تدليسه يمر في بحر رواياته. نور بن الزبير ومن طبقة التابعين أيضا، يعني هذه من اللطائف أن هذا تابعي يروي عن تابعي. عروة بن الزبير من التابعين من الثقات الأثبات. قال هشام بن عروة: مات أبي وكان يصوم يوما ويفطر يوما، فكان قواما صواما، كان فحلا فقيها عالما نبيلا من نبلاء وفضلاء التابعين. نعم. يكثر جدا عن خالته، عن عائشة رضي الله عنها. عائشة رضي الله عنها وارضاها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالسبع المكثرون عن النبي ست رجال وامرأة واحدة، وهي عائشة رضي الله عنها وارضاها. قال الإمام الذهبي: عائشة هي أعلم النساء على الإطلاق. وعائشة لها منزلة عظيمة جدا، ولها الحظ الأوفر في قول الله تعالى: واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، وقد فصلت في النزاع بين الصحابة في كثير من المسائل روى لها الجماعة.
قال: وحدثني أبو طالب،
حدثنا سلمة بن شبيب حبيبي هذا متابعات. قلت لك لما تقرأ الإسناد اقرأ الإسناد في الأصول. سلمة بن شبيب النيسابوري من الثقات الأثبات روى له مسلم أصحاب السنن الأربعة. الحسن بن أعين أبو علي وثقه ابن حبان أو ذكر ابن حبان في الثقات وثقه بعض العلماء، وأبو حاتم قال علمت به فلم أكتب عنه فقالوا ضعيف، والصحيح الراجح أن حديثه يمر، وروى له الإمام مسلم والبخاري والنسائي. وإذا رأى له البخاري ومسلم واجتمع على تخريج لراوي فقد جاوز القنطرة. معقل هو معقل بن عبد الله الجزري، لو ليس معقل معقل بن يسار صحابي، وثقه أحمد وابن معين وأيضا وثقه بعض العلماء كالنسائي، ولكن اختلف القول فيه. قال مرة لا بأس به، ولا بأس به عند علماء الجرح والتعديل يقولون لا بأس به عند النسائي فهي من التوثيق بقوة، كلا بأس به عند أبي حاتم، ولا بأس به عند ابن معين كما للدوري والغيري أنها من الثقات. قال فيه مرة لا بأس به، وقال مرة ليس بذاك القوي. على كل هو حسن الحديث، روى له مسلم أبو داود والنسائي. عن أبي الزبير ومحمد بن ددرس المكي، أبو الزبير المكي، وهو مشهور جدا في رواياته في مسلم، وهذه السلسلة معروفة. أبو الزبير عن جابر، كثير من الروايات فيها عنعنة، لذلك بعض العلماء ضعف بعض الأحاديث في مسلم بسبب عنعنة أبي الزبير في عن جابر في صحيح مسلم. طبعا لم يصل، لا أحد يستطيع أن يتدخل في هذا الباب ويدخل على يعني يكشف عن مصراعي مسلم أو البخاري. نحن لسنا مع من ضعف بعض الحديث في مسلم، فهذا لا يصح في علم الأحوال. حتى ما استدركه الإمام الدارقطني وهو خاتمة المتقدمين يعني رجع في كثير من الاستدركات التي استدركها على الإمام مسلم. أبو الزبير عن جابر، أبو الزبير هو كثير الحديث، قال فيه بعض العلماء حجة فقيه عالم حديث، ولكن الحق أنك ترى بأن البخاري لم يروي له في الأصول، روى له مقرونا لم يروي له انفراد، روى له مقرونا أو تعليقا. وأما الإمام مسلم أصحاب السنن الأربعة فروى له في الأصول وأكثر عنه الإمام مسلم. فإذا أبو الزبير الحق أن حديثه صحيح إلا العنانة عنها لجابر. أنا الحمد لله يعني شرحت كتابا كاملا أو فصلا كاملا في كل أحاديث أبو الزبير عن جابر في صحيح مسلم، وبينا الأحاديث التي لم يحدث فيها التصريح بالتحديث الاعتذار للإمام مسلم بذلك، وأغلب الأحاديث هذه صحيحة ليس فيها ثمة شيء. نعم. عن جابر، وجابر بن عبد الله هو صحابي ابن صحابي عن جابر بن عبد الله بن حرام، وهذا بينه وبين مسلم لطائف، عندما قال لمسلم تزوجت؟ قال نعم تزوجت. قال بكرا أم سيب؟ قال أم سيبا؟ قال سيبا. قال هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ فبين العلة بأن أباه قد مات وترك له أخوات، وهو يريد أن يأتي بامرأة أخرى تكون لها الخبرة في التعامل مع الأبكار، فالنبي سلم بارك له في زواج جابر. من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، وهذه من فضائل الأنصار، روى له الجماعة. هذه مهمة جدا اللفظة، عض عليها بالنوارز. قال امرأة من بني مخزوم ايش؟ سرقت. فهنا الامر الاول امرأة من قريش، اهمت قريش، اهم قريشا امرها، وكانت جحدت العارين، فهنا الجحود، وفي الرواية الاخرى جاءت ايش؟ سرقة. أبو زكريا النيسابوري أكثر عنه الإمام مسلم، فيه ثلاثة من الشيوخ حفظوها طبطا، ثلاثة أكثر عنه الإمام مسلم في صحيحه، أبو زكريا النيسابوري ويحيى بن يحيى وأي التميمي، وأيضا أبو خيثمة زهير بن حرب، وأيضا أبو بكر بن أبي شيبة، هؤلاء الثلاثة أكثر عنهم جدا الإمام مسلم في صحيح، رأى له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. وشيم بن بشير من الثقات الأثبات، لكن مدلس وتدليس وشر تدليس، يدلس تدليس التسوية، وهو ثقة ثابتة روى له الجماعة. عن منصور بن المعتمر عبد الله السلمي، وهو من الثقات الأثبات روى له الجماعة. حسن بن أبي الحسن البصري، وهو من خيار التابعين. نعم. الرقاشي البصري، نعم ثقة ثابتة روى له مسلم أصحاب السنن الأربعة. رضي الله عنه أرضى روى له الجماعة.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، المثل الذكر جد 100 من في سنة، والطيب من الثيب جد 100 مرة.
كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه تربد
له وجه، قال فأنزل عليه ذات يوم فلقي ذلك، فلما سري عنه قال: خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا، الثيب بالثيب والبكر بالبكر، الثيب جلد 100 ثم رجل ثم رجل بالحجارة، والبكر جلد 100 ثم نجوسا.
نعم، هذه الشريعة الغراء قائمة على أمر واحد جلل، وهو العدل. العدل أساس الملك، والله حكم عدل يحب العدل ويحرم الظلم. قال الله جل في علاه: يا عبادي إني، في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. وقال الله جل وعلا: إن الله لا يظلم الناس شيئا. وقال: إن الله لا يظلم مثقال ذرة. وقال الله جل وعلا: وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، ولكن ظلموا أنفسهم في الآية الأخرى. لذلك لما بين الله تعالى بأن البلايا والرزايا إذا نزلت تترى على الناس ما نزلت إلا بسبب من أيديهم، عندما قال الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. وقال العباس عندما قال له عمر الخطاب: قم يا عباس فادع الله، فقال: اللهم أنك تعلم أنه ما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة. فربنا حكم عدل، لذلك شريعته كلها عدل، ففيها العدل وعدم الظلم، وكما قلنا العدل أساس الملك. فهذا يعني يبين الفرق البون الشاسع والفرق الواسع بين هذه الأمة العظيمة التي حكمت كتاب الله فيها وشريعة الله فيها، في الكبير وفي الصغير وفي الشريف وفي الضعيف. لذلك ملكهم الله رقاب العباد والعباد والبلاد في مدة وجيزة من عمر الزمن. لكن لما ساروا على نهج السابقين نبوءة من النبي الأمين عندما قال: لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لا دخلتموه. فلما ساروا على سيرهم وانتهجوا نهجهم كانت البلايا والرزايا عليهم تأتي تترى، كما نزلت على بني إسرائيل الذين قد حادوا عن دين الله جل في علاه وحرفوا وبدلوا كتابه. لما سرق فيهم الشريف، لما سرق فيهم الشريف تركوه، ولما سرق فيهم الوضيع قطعوه، ولما زنى فيهم الشريف أرادوا له الجلد والتحميم دون الرجم، حتى بين النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لهم: أوتوا بالتوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها. فلما تلاها عبد الله بن سلام قالهم قوم لكع، فوضع يده على آية الرجم فقرأ التي قبلها والتي بعدها، فقال له: ارفع يدك لكع، فرفع يده فنظر سلم فوجد الآية آية الرجم، فرجم اليهودي. الغرض المقصود بأن هذا السير هو السير المعوج الذي تسبب في البلايا والضنك والرزايا. أنت ترى نعيش الآن أونات ما يعلم بها إلا الله، من فقر، من حقد، من حسد، من انحراف في العقيدة، من انحراف في الأخلاقيات والسلوك والآداب، حتى في الوسط الملتزم وسط فيه اعوجاج لا يعلم به إلا الخلاق. لا بد من اعتدال ولا بد من وسطية، لا جفو ولا غلو، ونضع شيء في موضعه، نتصلب نعم في الحق وللحق، نرفع راية واحدة هي راية النبي صلى الله عليه وسلم. الغرض المقصود الانحراف في كل أحواله في خسارة، أيما خسارة. لما خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا وخط على يمينه خطوطا وعلى شماله خطوطا، كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، قال: هذا صراط الله المستقيم، وعلى كل خط من هذه الخطوط شيطان. يبقى إذن من اتبع تبع الشيطان، وما صار على طريق الرحمن. هؤلاء لما حادوا وحرفوا وبدلوا نزلت البلايا وتترى عليهم، ونحن نفس الأمر لما حدنا عن كتاب الله جل في علاه، عن أحكام الله العدل، فإننا قد سرنا سير هؤلاء فنزلت علينا البلايا كما نزلت على هؤلاء. المسألة الأولى في هذا الباب، ولذلك نرى العدل يظهر هنا جليا عندما يأتي أسامة حب رسول الله سلم ليشرح في امرأة كانت قد جحدت العرية أو سرقت العرية، فأراد قطع يدها، فأهم قريشا أمرها فشفعوا فيها أسامة، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا عظيما، وهذا الغضب مستحق، لأن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغضب لنفسه قط إلا إذا انتهكت محارم الله، كان كالأسد الثائر بأبي هو وأمي إن صح التعبير، فلم يرتضي بذلك حتى مع حبه وابن حبه مع أسامة، وقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قال: لو أن فاطمة بنت محمد، وحاشاها ثم حاشاها ثم حاشاه سيدة نساء العالمين،
قال لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. المسائل التي تتعلق بهذا البال مسائل عظيمة جدا، مسائل ثلاثة ومسائل أربعة. المسألة الأولى هي مسألة إنزال الناس منازلهم، أن تنزل الناس منازلهم، وهذا أصل من ديننا. هذا أمر جلل، ما أدري كيف يضيع منا، فلما ضاع منا ضعنا، فلما لم نعرف لأهل الفضل فضلهم ولأهل أصحاب الأقدار أقدارهم ضعنا وضيعنا وضللنا وخسرنا، وخسرنا خسارة عظيمة، لأن الإنسان الذي لا يضع الشيء في موضعه لابد أن ينال العقاب. الله جعله يقول ويل للمطففين، ومن التطفيف أن تبخس الناس حقوقهم وأقدارهم. يقول الله جعال ويؤتي كل ذي فضل فضله. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع خالد بن الوليد يتكلم واشتد واحتد على عبد الرحمن بن عوف، قال أصحابي أصحابي لا تسبوا أصحابي، بل اشتد أمره على عمر بن الخطاب الوزير الثاني الذي نصر الله به الملة وقطع به البدعة. عمر بن الخطاب عندما اشتد الأمر بينه وبين أبي بكر فاشتد عليه أبو بكر فراجع إليه حتى يراجع نفسه أو يسمح له، فلم يسمح حتى جاء النسان فاشتكى إليه، فجاء عمر فنظر النسان إلى أبي بكر وهو يرفع ثوبه قال أما صاحبه فقد غامر، ولما جاء عمر بعده نظر إليه مغضبا. هذه من باب انزال الناس منازلهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لا تركتم لي صاحبي؟ قال لي صدقت وقلتم كذبت. هذا لمن؟ لأبي بكر وعمر بن الخطاب. قال هل لا تركتم لي صاحبي؟ هل لا تركتم لي صاحبي؟ قال لي قلتم لي كذبت، وقال لي صدقت، وواساني بأهلي ومالي، ثم قال صد عني كل خوخة إلا خوخة أبي بكر. إنزال الناس منازلهم. هنا أيضا حتى في مسألة المعاصي أو الكبائر أو الصغائر إن وقع فيها الفاضل النبيل على المرء أن يتستر عليه، وعلى المرء أن يسعى سعيا حثيثا أن يسد هذه السلمة، لأن الأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أقيلوا ذوي الهيئات العثرات، أقيلوا ذوي الهيئات العثرات. لذلك نحن نقول في العموم لك أن تشفع للكبير النبيل إن وقع في الزلل، وكم من النبلاء الذين وقعوا في الزلل. أما رأيت، وهذا سيأتي إن شاء الله في الأدلة النبوية، أما رأيت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم أن تغفر جما وأي عبد لك، أي هذا من ألفاظ الخصوص، فيعني كأنه يقول وخاصة الفجر الكفرة هؤلاء الذين قالوا أي عبد لك لا ألم هوى، أي من الأسماء المبهمة من ألفاظ الإيش العموم، وأي عبد لك لا ألم، يعني ما من عبد إلا وقد ألم، وأي عبد لك لا ألم. وهذه من النبي صلى الله عليه وسلم إظهار لما عليه ابن آدم، قال كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فلذلك نحن نقول بأن الكبير النبيل لابد من الذب عن عرضه، ولابد من التستر عليه، ولابد من التماس الأعذار له، لأنت لا تدري كيف سقط كيف وقع. لأن الإمام سعيد بن المسيب يقول ما من عالم شريف منيف إلا وله الزلات والسقطات والهنات، وإننا لنقيس الناس بالغالب. قال الذهبي نعم والله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، هذا كالماء. ولذلك ينادي فضله عند ربه جل في علاه على المعصية. بل قل العاصي الفاجر الذي ملأ الدنيا معصية، إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله جل في علاه عبدي لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، وإن أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. فإذا هنا الإنسان يمكن أن يقع في الزلل، فنقول يمكن للإنسان أن ينزله منزلته بقول سلم أقيل ذوي الهيئات العثرات، وقال سلم تعافوا الحدود فيما بينكم. فهذه بالنسبة للمسألة الأولى. لذلك المرأة كانت حسيبة نسيبة في قريش، فعرفوا قدرها وهمهم أمرها، لذلك وأهمهم أمرها، وذلك ذهبوا إلى النبي سلم يستشفعون بحب النبي صلى الله عليه وسلم لرفع هذه العقاب والحد عن المرأة. المسألة الثانية مسألة الشفاعة. مسألة الشفاعة لنا فيها وجهان. الوجه الأول الشفاعة مطلوبة مرغب فيها مندوب إليها محبوب لها، فإن الشفاعة فيها ما فيها من الأجر العظيم، وهي قربة من القربات، وهي صالحة من الصالحات، وهي من أحسن الحسنات الشفاعة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأؤخر العطاء لتشفعوا فتؤجروا، ولذلك صحيحين قال اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء. والله جعله يقول في كتابه من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، وما يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. قال من يشفع شفاعة حسنة، وهذا استنهاض الهمم من أجل الشفاعة، فالشفاعة قربة وهي حسن من الحسنات. مطلوب منك أن تشفع لأخيك حتى ولو في الكبائر، حتى ولو في الحدود، لكن هذا بالقيد لا بالإطلاق. تشفع عندما لا يرتقي الأمر إلى ولي الأمر، إذا لم يظهر الحد لولي الأمر فلك هنا مساحة الشفاعة. غير ذلك ليس لك أن تشفع إن كانت المسألة قد وصلت لولي الأمر كما سنبين. وهنا إذا قلنا بأن الشفاعة مطلوب مرغب فيها فلنا فيها نظران. الأولى هو أنه لما قلنا بأن الشفاعة هي طاعة من الطاعات وقربة من القربات وصالحة من الصالحات لا يجوز أخذ الدراهم ولا الدينارات على هذه القربات، لا يجوز، إذ الأصل بأن العبادات لا يؤخذ عليها الأجر. وقد ورد حديث فيه ضعف حسنه الألباني وقد قال به بعض العلماء: من أخذ هدية على شفاعة فقد فتح بابا كبيرا من أبواب الربا. من أخذ الهدية على شفاعة فقد فتح بابا من الربا. قلنا الأصل من الأصل في الشفاعة أن لما تشفع لأي إنسان ليس لك أن تأخذ مقابل هذه الشفاعة من باب وتعاونوا على البر والتقوى، وقوله السلام: كونوا عباد الله إخوانا. فلا يجوز أخذ الشفاعة أخذ الأجرة على الشفاعة. فمن أراد أن يأخذ الأجرة على الشفاعة وكان مضطرا إلى ذلك فهذه مسألة أخرى يفصل فيها القول، إذ الأصل عدم أخذ الأجرة. والحديث كما قلنا فتح بابا من الربا، بل ومقاصد الشريعة والحكم الراقية تمنع من أخذ القربة من الشفاعة، لأن الشفاعة كما قلنا هي قربة من القربات، والقربات تؤلف بين القلوب، والنبي صلى الله عليه وسلم ما أمر بشيء إلا هو يؤلف بين القلوب. وهذا الذي نقوله هو مقصد الشرع العظيم، هو التآلف والتواد والتحابب والترابط وأواصل المحبة تكون قوية في القلوب. كونوا عباد الله إخوانا، لا تختلف تختلف قلوبكم، وأمر بالجماعة ونهى عن الفرقة. فالشفاعة تلين القلوب وتوطد أواصل المحبة بين المؤمنين، فإذا أخذ عليها الأجر صارت مصلحة، لم تكن هذه قربة من القربات، صارت من المصالح، ويمكن أن تنبت في القلوب الإحن والحقد والحسد، لأنه ممكن أن يعطيك وهو محتاج وفي إعواز، وهو يعطيك وينقم عليك على هذا العطاء ويدعو عليك على هذا العطاء. إذن فساد ذات البين هنا الحالقة. فإذا قلنا بأن بجواز أخذ الأجر على الشفاعة فهذا باب كما قلنا يفسد ذات البين، ولو لم يكن إلا هو لقلنا بحرمة أخذ الأجر على الشفاعة. اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء. هذه بالنسبة للنظر الأول في الشفاعة. النظر الثاني هو أنه لا يجوز الشفاعة في حد قد بلغ ولي الأمر. لما أقول قد بلغ ولي الأمر هذا قيد، مفهومه؟ إن لم يبلغ ولي الأمر فالشفاعة هنا جائزة، ليس بها. فالشفاعة عند إذا بلغت ولي الأمر فلا يجوز بحال من الأحوال. ولذلك أسامة رضي الله عنه وأرضاه لما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشفع في المرأة المخزومية قال مغضبا: أتشفع في حد من حدود الله؟ أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام خطيبا مغضبا أيضا فقال: والذي نفسي بيده، إنما أهلك من كان قبلكم، كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه. ثم قال: والذي نفسي بيدي. هنا نشوف انظر هذه المسألة إظهار بجلاء على أنه يحكم في نفسه أحكام الله تعالى قبل أن يحكمها في الناس. قال: لو أن فاطمة بنت محمد وحاشاها ثم حاشاها سرقت لقطعت يدها. فإذا الشفاعة في الحد تكون قبل بلوغ الأمر إلى ولي الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أظهر لنا صفحته أقمنا عليه حد الله جل في علاه. وقال في رواية في السنن قال: تعافوا الحدود فيما بينكم، تعافوا الحدود فيما بينكم إلا أن تبلغ ولي الأمر. فإذا الشفاعة في هذا لا يجوز بحال من حال، ولو كانت من أسامة بن سيد بن زيد رضي الله عنه وأرضاه. المسألة الثالثة في هذا الباب عدم تحكيم الله عار وشرار وشنار وفي الآخرة النار بل وهلاك ودمار. عدم تحكيم شرع الله جل في علاه عار وشنار وفي الآخرة النار بل هلاك ودمار. وهذا من النبي المختار صلى الله عليه وسلم، هو الذي قال بذلك عندما قال: إنما أهلك من كان قبلكم، كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه. هنا ما عطلوا الشرع أصالة، هم يقيمون الشرع، هم يقطعون السارق، لكن محاباة للشريف لا يقطعونه، وللضعيف إيش يفعلون؟ يحكمون شرع الله فيه. فهذا وقد أنبأنا النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يبشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهلاك والدمار بسبب أنهم يقطعون الضعيف ويتركون الشريف. فما بالنا بمن تركه كلية وأزاحه من الدنيا؟ فما بالنا من الذي تنقص منه وقال: هذا يصح في الإب مع الإبل ومع الصحراء ومع الرمال، لا يصح في الميادين المتحضرة، هذه وحشية لا تصح، نعوذ بالله من الخزان. الله جل في علاه على لسان النبي صلى الله عليه وسلم حذر أمة بأسرها الهلاك، الهلاك إن حابوا في حكم الله جل في علاه. فما بالنا ممن أزاح حكم الله كلية أو تنقص منه أو قال هذا دين قاصر أو قال هذه كانت تصح في الأزمنة الأولى لكن في القرن العشرين لا يمكن أن نطبق مثل هذا، هذه وحشية. فنقول هذا كفر مبين، وهذا الذي يستجلب الدمار والهلاك والخراب على الناس. قال الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، في الآية أخرى فأولئك هم الظالمون، في الآية الثالثة قال فأولئك هم الفاسقون. فالذين يحيدون عن شرع الله جل في علاه يحكمون غير شرع دين الله جل في علاه فهؤلاء من الخطر أو في الخطر على خطر عظيم، بل ومن قبل ذلك فهو على خطر عظيم. تنزل البلايا والرزايا تطرى عليهم تتتابع تتايع، لأن تنحية كتاب الله جل في علاه، عدم توقير لله وعدم توقير لتشريع الله جل في علاه، بل عدم الرضا بربوبية الله جل في علاه. تحكيم الله جل في علاه أو تحكيم شرع الله جل في علاه رضا بربوبية الله، وعدم تحكيم شرع الله جل في علاه عدم الرضا بربوبية الله جل في علاه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا، من رضي بالله ربا يعني مشرعا آمرا نهيا، ألا له الخلق والأمر. سبحانه جل في علاه هو الذي له السيادة المطلقة وله الشرع وهو الذي يشرع الأحكام. قال: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. قال الله تعالى: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايته، وإن نظرت بنظر أدق فأدق فأدق ورجعت إلى عبادة من العبادات لو زدت فيها هيئة من الهيئات التوقيفية فقد ابتدعت في دين الله جل في علاه فعملك مردود، وإن رمت الخير فلن تصل إليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال الإنسان: من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. والحديثين في الصحيحين عن عائشة رضي الله عليهم بروايتين، وأيضا قد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه البدعة الشنيعة لا تقبل عند ربنا جل في علاه: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من آوى فيها محدثا، لعن الله من أحدث فيها حدثا في المدينة. هذا بالنسبة لحد البدعة فقط، فما بالنا إذا رأينا الناس قد هموا بأنفسهم أن يحيدوا عن كتاب ربنا جل في علاه. وهذه من صفات المنافقين ليست من صفات المؤمنين. قال الله جل في علاه: ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا للطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. فهنا نسلم قد بشر الأمة بالهلاك إن حادت عن دين الله جل وعلا تحكيم شريعة الله جل في علاه. والعلماء ذكروا صورا كثيرة، فمن قال بأن حكم الله جل في علاه لا يصلح لهذا العصور فهذا كافر ظاهرا وباطنا والكفر قد أطبق عليه، ومن قال بأن شرع الله جل في علاه يصلح لهذا الزمان لكننا لا نستطيع تطبيقه وإننا نحاول، هذا رجل على خطر عظيم، فلابد أن يبدأ بالتطبيق. وأما الأحكام الفرعية التي لا يستطيع أن يطبقها له عذره في ذلك، وعمر بن الخطاب قد فعل ذلك، بعض الحدود قد عطلت من أجل المسائل التي وقعت على الناس في هذا الباب عام الرمادة لم يقطع أحدا سارقا. هذه مسائل تحتاج إلى كما قلنا من أتقن مقاصد الشريعة. هذه مسألة عظيمة جدا في هذا الباب، متى نعطي متى لا نعمل، وهل السنة التدريجية في هذا الباب تكون مسموحة لنا في هذا الزمان؟ هذا بحر آخر لا صح أن يؤخذ في كلمة عابرة أو في درس عابر، لعلنا يعني نجعل نفرد له درسا كاملا حتى يكون الناس على بينة من أمره. ومن قال هي مساواة بين حكم الله وحكم البشر فقد كفر، سوى بين الخالق وبين المخلوق. وقال نعيم بن حماد: من شبه الله بخلقه فقد كفر، من شبه الله بخلقه فقد كفر. يقول الله جل في علاه لليهود الذين نزلوا عن درجة البشرية حتى في وصفهم لله، قال: ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وقالوا إن الله يستقرضنا فهو فقير، وقالوا أرمض الله تعالى باكى لما رأى من خطايا بني آدم حتى أرمض. وهذا تجرؤ على الله جل في علاه، وأيضا تنحية كتاب الله جل في علاه تجرؤ على الله. أيما تجرؤ أول ما يضيع من الدين هو حكم الله جل في علاه. اللهم أعيد عنا يا رب العالمين. والناس والله ثم والله حتى أهل الكتاب قبل أن نتكلم عن المسلمين يعيشون في سعادة وفي سلام وفي وآم إذا حكموا شرع الله جل في علاه. والله ما رأوا سعادة وما رأوا أمنا وأمانا وما رأوا فلاحا وسدادا إلا لما نزلوا تحت شريعة الله جل في علاه. أتكلم عن أهل الكتاب، فما بالنا من أهل الإسلام الذين عاشوا دهرا وأمدا يملكون الدنيا بأسرها. لما حكموا كتاب الله جل في علاه: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. عمر الخطاب لما جمع النبي صلى الله عليه وسلم في مرض النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أتوني بكتاب أكتب لكم، لا يقول قائل. فقال عمر الخطاب: بين أيدينا كتاب الله. يعلمون أن السداد والفلاح في كتاب الله جل في علا. هذه المسألة الثانية. الثالثة: اللهم أعد علينا حكم كتابك يا رب العالمين، اللهم أعد علينا ذلك يا رب العالمين، اللهم أعد علينا ذلك يا رب العالمين. المسألة التي تليها وهي المسألة الرابعة، المسألة الرابعة وهي مسألة قطع يد الجاحد، قطع يد الجاحد الذي جحد جحد بالعارية. هل الجحود، هذه المسألة مسألة مهمة جدا، هل الجحود سرقة أم لا؟ هل الجحود سرقة أم لا؟ الحق فيها قولان: قول الجحود سرقة، واحتجوا بنفس الحديث الذي احتج به من قال بأنه ليس بسرقة، وقول قالوا سرقة، فمن قال سرقة قال إذن الجاحد يقطع، تقطع يده، قال الجاحد تقطع يده. وأما القول الثاني قالوا الجاحد لا يقطع يده، لأن المسألة خاصة بالسرقة، المسألة خاصة بإيش؟ بالسرقة. يبقى إذن قطع الجاحد للعارية قولان، القول الأول قول الجماهير وهم الأئمة الأربعة الشافعية والمالكية والأحناف ورواية عن أحمد، اختارها ابن قدامة أفقه الحنابلة على الإطلاق، لم يكن هو أفقه الحنابلة على الإطلاق، هو من أفقه الحنابلة، قالوا لا قطع على الجاحد. وهؤلاء استدلوا بأدلة من الأثر ومن النظر. أما من الأثر فقد استدلوا بحديث السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بسنة صحيح أنه قال لا قطع لمختلس ولا منتهب، قال لا ليس على مختلس ولا منتهب قطع، قال ليس على مختلس ولا منتهب ولا خائن قطع. قالوا يبقى عندنا الحديث ليس على خائن إيش قطع، قالوا والجاحد خائن، والجاحد خائن، هذا التصريح بأنه لا قطع عليه، قال ليس على خائن قطع، والحديث بتمامه ليس على مختلس ولا منتهب ولا خائن قطع. قالوا بإذن هذا من أصح الأحاديث بذلك، قالوا هذا دليلنا من الأثر على عدم القطع. واستدلوا على ذلك من ناحية النظر، استدلوا على ذلك من ناحية النظر. قالوا أيضا عندنا أدلة تثبت أن القطع، أن الجاحد لا يقطع، قالوا بالقياس. قلنا وما القياس وعلام القياس؟ قالوا القياس على الوديعة، لو استودع زيد وديعة عند عمرو فجحدها عمرو قالوا بالإجماع لا يقطع. فهنا ماذا فعلوا؟ استدعوا المختلف فيه إلى رد المختلف فيه إلى إيش؟ المتفق عليه، رد المتنازع فيه إلى المتفق عليه. إيش المتنازع فيه؟ ها جحود الإيش؟ العارية، والعارية قريبة من الوديعة، هما من الهبات، وهما أيضا من باب التعاون على البر والتقوى. فقال هنا قال قاسوا الجحود على العارية كالجحود على الوديعة، لأنهم قالوا بالإجماع إذا استودع عمرو بكرا وديعة فجحدها فلا قطع عليه بالإجماع، فرد المختلف فيه إلى المتفق عليه. وأجابوا عن حديث الأولين كما سنبين بالإجابة التي تأتي. وأما الحنابلة فقد قالوا، رواية الحنابلة انفرد بها الإمام أحمد عن الثلاث، قال بقطع الجاحد، وهذا هو قول الظاهرية، هذا هو قول الظاهرية، قالوا بقطع الجاحد جاحد العارية فإنه يقطع. قالوا وحديث الباب لا مدفع له، بأن النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أهم قريش، أهم الناس في قريش أهمهم أمر المرأة المغزومية، فاستشفعوا بمن؟ بأسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه، فقطعها النبي صلى الله عليه وسلم، فقطعها. قالوا هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على قطع الجاحد، فقطعها النبي صلى الله عليه وسلم، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم لا مدفع له. قالوا وأما بالنسبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا قطع على خائن، هذا عام مخصوص بالإيش؟ مخصوص بجحد العارية، لأن هم يقولون بأن جحود العارية إيش؟ تعال بأنت وصامين. طيب عامة الحنابلة قالوا لا مدفع لإيش؟ لهذا الدليل قطع النبي صلى الله عليه وسلم يد المرأة التي جحدت في العارية. هناك رواية في النساء أيضا صححها حسنة بعض العلماء، وهي بأن امرأة كانت تسرق الحلي، كانت تسرق الحلي. والحق أن هذا الحديث أيضا يرجع الحديث المخزومية، يعني كل هذه الحديث التي دارت كلها ترجع للمخزومية، لكنهم قالوا هذا دليل آخر، امرأة كانت تسرق الحلي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لم تتق الله وتتوب إلى الله ورسوله فترد ما أخذت لقطعت يده. حقا أنا لو رفعت إليه بهذا الطريق، الحديث عليهم بهذه الطريق، لأنه لابد من القطع، ما في تلكم في القطع، إذا رفع الأمر لولي الأمر لابد من إيش؟ لابد من القطع. ابن أمية لما قال سمحت يا رسول الله قال هذا كان قبل أن تأتيني، لما رفع الأمر لولي الأمر لابد من إقامة حدود الله جل في علاه. قالوا بأن المرأة، هذا الحديث حديث الباب هو دليل لهم في قطع المرأة التي جحدت العارية. وقالوا من النظر، قالوا بأن الجحود سرقة، واستدلوا على ذلك بأن الرواية جاءت سرقت، والرواية جاءت إيش؟ جحدت. قالوا هذه الرواية الثانية مفسرة للرواية الإيش الأولى، هذا الذي قال ابن القيم وغير ابن القيم. صراحة هذا كلام بعيد وفيه تكلف، والحق أن الراجح الصحيح بأن الجحود ليس بسرقة، والله قد أناط القطع بالسرقة وقال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، والنبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى أن قطع المخزومية، نحن نجزم بقطع يد المخزومية نجزم، لكننا لا نجزم بأنه قطعها من أجل الجحود، بل قطعها من أجل السرقة. والدلالة على ذلك إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا سرق فيهم الضعيف قطعوه. يبقى إذا المسألة على إيه؟ السارق. وقال ولو أن فاطمة بنت محمد جحدت لقطعت إيش يدها. وهم وهم، لا لا، ده بيان للخطأ. يبقى إذا قال لو إيه؟ لو أن فاطمة بنت محمد سرقت وما قال جحدت، فهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن القطع كان للسرقة، وهذا الراجح الصحيح لا محيد عنه. الغرض المقصود بأنهم الحق ومع الجمهور، وأن القول بمسألة القطع بالجحود قول بعيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أناط القطع بإيش؟ بالسرقة، أناط القطع بالسرقة. ولو أن فاطمة محمد سرقت لقطعته يدها وما قال جحدت. وعندنا الرد على ما استدلوا به، نقول عندنا روايتان، المرأة قطعت من أجل السرقة لا من أجل الجحود. طب عائشة ليش قالت جحدت؟ قلنا عائشة عرفتها بما كان غالبا على إيه؟ على أمرها، بما غلب على أمرها، والغالب على أمرها أنها كانت تأخذ المتاع وإيش وتجحده، تأخذ العارية وتجحد. والجحود وسيلة إلى السرقة الصريحة، الجحود وسيلة إلى السرقة الصحيحة، فهي كانت قليلة السرقة وكثيرة الجحود، فوصفتها عائشة بالغالب على أمرها، لكن ورد من النادر أنها كانت تسرق، وفي السرقة هذه أخذها من سلم فقطعها، لأن الرواية الأولى قالت سارقت، وأنا قلت لكم حطوا تحتها خط، صحيح ولا لا؟ ضعوا تحتها خط سارقت. يبقى إذا الرواية الثانية، وهذه الرواية عن من؟ عن الفحول، يعني رواية جحدت رواية معمر عن الزهري، رواية جحدت رواية معمر، خلفه من؟ فحول من الأقوياء الذين يروون عن الإمام الزهري، من فحول الزهري، من 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 قدامة تلامذة الزهري. والحق أننا نقول إن كانت الرواية الأولى صحيحة وهي صحيحة، والرواية الثانية صحيحة وهي صحيحة أيضا، نحن نقول الروايتان صحيحتان صحيحتان، لكن لا يمكن أن نقول أن السرقة الجحود، لا، نقول أنها كانت تسرق وكانت تجحد، فعائشة وصفتها بالجحود، وفي الرواية الأخرى أتى بمناط الحكم، حكم القطع عليها، مناط الحكم هو السرقة فصرح به، ولكن عائشة وصفتها بالغالب عليه. لما استمرأت مسألة جحود العارية ارتقت إلى إيه؟ إلى السرقة، أودت بها إلى السرقة، وهذا الراجح الصحيح في هذا الباب. الفوائد المستنبطة من هذا الباب فوائد كثيرة جدا. نقول الفائدة الأولى مكانة أسامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم بحثوا أن يستشفعوا بأحد فما استشفعوا إلا بأسامة، هذه دلالة واضحة جدا على منزلة أسامة العظيمة، وأسامة له ما له من الفضل ومن السبق، وهو حب رسول الله، ابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسامة، أتدرون من أسامة؟ أسامة الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى فاطمة بنت قيس عندما قالت طلقني زوجي فبت طلاقي، وخطب بني معاوية وأبو جهم، فقال أما أبو جهم فلا ترك العصا من على رقيه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له. هنا صعلوك ليست مسب حتى يقال بحسب أحد أن هذه غيبة، قال صعلوك وفسره صعلوك لا مال له، والفقير ليس الفقر إيش مسبة، ولو كان الفقر مسبة لكان أول الناس الذي يسب ومن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يربط الحجر على بطنه من الجوع بأبيه وأمي. النبيل يعرف وقدر كل امرئ ما كانه يحسنه، ليس الفقر والغنى، لكن إذا استوت الكفة في الإيمان ننظر هنا بقى للغنى والفقر. لما تأكل فول ليل ونهار ثم بعد ذلك تسمع أصواتا غريبة بعد من الاعتياد على أكل الفول، وبتأكل جاتو وبتنسى ليه ولا اسمها إيش بقى كورن فليكس كل يوم، هتسمع أصوات أخرى. الصوت الأول يعني سينفرك من البيت إلا أن تأتي على النوم، وأما الكورن فليكس حيأتيك وتسمع أصواتا أخرى يجعلك تصلي الجماعة في البيت وتقول أستجيز بذلك، ما دام ليس شرطا أن أصلي في المسجد، أنا أصلي بها ليل نهار، وإن حاضت أخليها تستغفر وصلنا أنا برضو تبركا حتى أحفظها من العين. فالغرض المقصود نحن لا نقول بهذا، نحن لا نقول بهذا، نحن نبين أنه يفرق المسألة على التفريق، صحيح ولا لا؟ تعيشون هذا الأمر ولا ما تعيشون هذا الأمر؟ ما طيب عامة إذا استوت الكفة فينظر بعد ذلك في الغنى والفقر لراحة المرأة. لكن الأصل الأصيل كما رجح مالك في هذه المسألة، المسألة لا تنظر فيها إلى الهيئة الاجتماعية التي يتكلمون عنها، المسألة إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه فإيش فزوجه. فلما استوت الكفة بين معاوية بن جهم وأسامة فضل النبي صلى الله عليه وسلم أسامة من الناحيتين، من الناحية الدينية ومن الناحية أيضا إيش الاجتماعية. قال النبي صلى الله عليه وسلم انكحي أسامة. قالت من أسامة؟ أسامة أسود أفطس وأنا المرأة الحسيبة النسيبة. قال انكحي أسامة، الخير في ذلك. فقالت والله ما بد من ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فنكحت أسامة. قالت بعدها والله فاغتبطت به، وجدت البركة كل البركة مع أسامة. أسامة الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم عندما أمره وكان تحت إمرته من؟ أبو بكر، عمر، عثمان، عبد الرحمن بن عوف، هؤلاء فحول تحت إمرة أسامة صغير السن لم يبلغ العشرين، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنهم لا يقدحون في إيش في إمارتي كما كانوا يتكلمون في إمارة أبي وإنه لا خليق بالإمارة. لذلك وعد درس جيدا أبو بكر وأنفذ جيشه أسامة، حتى رجع عمر كثيرا والأنصار كثيرا وهو يقول والله أبدا لو جرت الكلاب بأرجل أمهات المؤمنين لأنفذن جيش إيش. وكان ما كان من تثبيت الأمة الإسلامية وأركان الأمة الإسلامية بسبب جيش أسامة. الفئران اللي خرجت لما وجدت قالوا هكذا ده بيبعث هذه البعوث للروم ولا يخشى من تقلبات اللي عنده، فدخلت الفئران تبحث عن الجبن فين؟ في الجحة، في الجحور بعد ذلك، وكان نصرا عظيما للأمة الإسلامية. أسامة رضي الله عنه وأرضاه هو الرجل الكريم ابن الكريم حب رسول الله وابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك استشفعوا به. ومع ذلك فإن سلم غضب عظيما للشفاعة في الحد. الفائدة الثانية عدل هذه الشريعة العظيمة، إنها تسوي بين الغني والفقير، بين الكبير والصغير، بين الوضيع والشريف. هذا عدل وعدل وهذا حكم الله جل في علاه، تستوي الطبقات بأسرها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أن وبين بأن المسلمين كأسنان المش، ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم إن أكرمكم عند الله إيش أتقاكم. وهذه الآية الكريمة جاءت عن ربنا جل في علاه، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان عند ربه لا فرق بين عربي ولا عجمي إلا بالتقوى. الفائدة الثالثة غضب النبي صلى الله عليه وسلم لشرع الله جل في علاه، وهذا نأتسي به برسول الله، وهذه دلالة على أن القلب فيه ما فيه من الإيمان. فإن أردت أن تختبر قلبك على الإيمان فانظر إن حينما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن وجدت الضعف في ذلك فاعلم أن ضعف الإيمان موجود في القلب، وإن وجدت القوة في ذلك بضوابطها الشرعية، طبعا بضوابطه الشرعية، فاعلم أن في القلب إيش القوة من الإيمان. والدلالة على ذلك حديث صحيح وحديث ضعيف. أما الحديث الصحيح هو أن النبي صلى الله عليه وسلم تمعر وجهه وغضب جدا عندما شفع له في حد من إسقاط حد، هذا إسقاط حد، لذلك غضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا عظيما لشرع الله، أتشفع في حد من حدود الله. وأيضا غضب النبي صلى الله عندما أطال معاذ الصلاة بالناس، حتى لما تنحى الرجل وصلى لنفسه قالوا منافق، قال لست منافق ولكن قد طول الصلاة ولأستعدين عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم قال الراوي ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا في موعظة قط مثل ما رأيت في موعظة معاذ. قال أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، من صلى بالناس فليخفف. هذا بالنسبة لشرع الله جل في علاه. وذلك عائشة رضي الله عنها قالت من انتصر رسول الله لأبيه وأمه، من انتصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، من انتصر رسول الله لنفسه قط إلا أن تنتهك محارم الله، إلا أن تنتهك محارم الله. الفائدة الرابعة التمثيل بما هو أوقع في النفوس، والتمثيل بالأقوى بالأرفع فيما هو أقوى أوقع في النفوس. وهو إيش؟ لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يده. الفائدة التي تليها هلاك أهل الكتاب بترك تحكيم الكتاب. هلاك أهل الكتاب هو الآية منوطة بهم، الآية سيقت مساق أهل الكتاب. قال الله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والجروح قصاص إلى آخر الآيات. قال فمن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ونيطت بهم. لذلك بعض ما يقول هذه الآية نزلت بأهل الكتاب وليس لنا، يعني ليست لأهل الإسلام، فهذا خطأ. حذيفة وغير حذيفة يقول يعني جميل جدا أن تكون المرة لهم والحلوة إيه لكم أبناء عمومة عند ما تكون الحلوة، ولما تكون المرة لا مفارقة بيننا وبينهم. صحيح المسألة على العموم، لكن هنا مثلا أناط الهلاك لهم بسبب الحيدة والرشا وبسبب المحاباة في حدود الله جل في علاك. الفائدة التي تليها السادسة العذر بالجهل. وين العذر بالجهل؟ هو قالها قبل أن تقول، يعني أنت ممتاز، هي عندك الحمد لله وكانت عندك حق. شوف بقى طلبة علم المتقنين لك هي عندي، ماشي يا أستاذ هنشوف بقى هنعمل معاك بعد كده، فعندي دي يا أستاذ إيهاب، يعني هي راحت عنهم وهي عندي، الإجابة عندي، فهي صح، هي عنده عنده عامة. هو صحيح النبي صلى الله عليه وسلم ترك عقوبته لكن لم يترك القضية، وهذا الذي نأتسي به الآن. نحن لا نتكلم على الأشخاص، إذا أخطأ الأشخاص في شرع الله جل في علا ما لنا ولا الأشخاص، إحنا أرباب لا ندري، ممكن يكون رجل أخطأ وبصدق نيته فهو مرفوع في الفردوس الأعلى، هو يريد الله واجتهد أمره لكنه أخطأ. لذلك نحن في ديننا الحمد لله هذا الأمر الأدب مع طلبة العلم مع العلماء، أن تأخذ قضية تتكلم عنه، وأنا والله أعلم الله جل في علاه ما أتكلم عن شخص بعينه بحال من الأحوال، أتكلم عن قضايا، قضايا أراها أمامي، هذه قضايا تخالف الشرع أبينها فقط. وأما بقى كل إنسان بينظر في القضية ولا على رأسه بطحة، إذا قال هذا أمي وأمك قالت في الأمثال هذا الكلام، وهذه الأمثال معتبرة أيضا، فهو بقى الذي يرى في القضية وقعت على نفسي ويرى في نفسي هذا الأمر. أنا ما أتكلم عن شخص، لكننا من الأدب أننا نتكلم عن قضايا عامة فقط. هنا الإنسان نتكلم عن القضية وعذر وعذر أسامة، وهذا أيضا وجه غير موجود عند كثير من الذين يبدعون الناس، يعني يمكن الإنسان أن يقع في الزلل ويخطئ في مسألة، يخطئ يا أخي في مسألة إيش فيها، ولا تقصد البدع، يبدعونه والله لو تاب ألف مرة مبتدع مبتدع. يا عم تاب، يقول لك لا لا ده ده أمام الناس وفي الدواخل ما بيتوبش، ده حكم على النوايا، ده بيقول لك لما بيغلق عليه الباب ما بيتوبش، لكن هو أمام الناس بس عشان ينيم الناس الأغرار الأغمار وما بيتوبش في الداخل. ما لنا وله، ما لنا وللباطل أن نحكم على الناس، أرباب نحن مع الناس؟ لا، نحن عباد لله جل في علاه، فهناك قضايا تخالف الشرع نتكلم عنها، اما الاشخاص اتركهم دعهم لربهم جل في علاه، ان صدقوا فان الله جل في علاه سيرفعهم، وان كذبوا سيظهر الله جل في علاه على فلتات اللسان وعلى سمات الوجه في الوجه على هذا الكذب، لكن انت ما لك الا ان تتعبد لله جل في علاه بان تحق الحق. هنا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ عذر اسامه رضي الله عنه وارضاه، ومع ذلك لم يترك القضيه، لا، بينها بيانا شافيا وفيا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، ومع ذلك عذر أسامة رضي الله عنه وأرضاه. من ذلك أيضا أن من أخطأ وإن لم يكن قاصدا فله أن يستغفر ربه جل في علاه، وإن لم يكن قاصدا، مع أن مسلم قال رفع عن أمتي الخطأ ونسيان ما استكره له وما استكره عليه، هذه دلالة على صدق نواياه أنه ما فعل ذلك إلا لله، فلما أخطأ قال أستغفر الله أستغفر الله، والله ما أردت إلا الخير. وهذه ليست للمبتدع، الذين يبتدعون في دين الله جل في علاه وإن راجعتهم وبينت لهم الأصل الأصيل وأزلت الشبهة وأثبتت الحجة قالوا لك ما أردنا إلا الخير وزاد الخير الخير، لابد أن نرد عليهم برد قاطع قامع، وهو نعم هو هذا، قال ابن مسعود وكم من مريد للخير لم يبلغه، جيد صحيح، قال قل كم من مريد للخير لم يبلغ. فنحن نهتم بالقضايا ونقول الإنسان إذا وقع في مثل هذا لابد أن يستغفر الله جل في علاه. كما قال له أتشفع في حد من حدود الله، ماذا قال له النبي، ماذا قال له أسامة؟ قال استغفر لي الله جل في علاه، قال يا رسول الله استغفر لي الله، وقال استغفر الله استغفر الله، فاستغفر ربه جل في علاه وأناب. هذا بالنسبة للباب الأول. الباب الثاني وهو حد الزنا، والحديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خذوا عن قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100. احنا قرأنا هذا الحديث خذوا عني هذا الباب صحيح، ها صحيح، خذوا عني البكر جلد 100 وإيش وتغريب عام، قال والثيب بالثيب الرجل، هذه المسألة كبيرة جدا صراحة، فإحنا نأخذ الشطر عشان نأخذ الأدلة النبوية، لا نتركها، نأخذ الشطر الثاني، سامحوني نأخذ الشطر الثاني، هو هذا الحديث، حديث خذوا عني قد جعل الله لنا سبيلا، هذا يعتبر المبين والموضح، احتج به بعض الأصوليين على نسخ الكتاب به بالسنة، لأن الله جل وعلا قال فآذوهما واللاتي يأتين الفحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شاهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. السيب السيب رجم حتى الموت والبكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام. احنا الان في ناخذ المسائل الفقهيه وان شاء الله الاسبوع القادم نبين هذه المساله تفصيلا لان مساله البكر بالبكر والتغريب فيها خلاف عظيم جدا لا سيما من الاثر والنظر في مساله التغريب وهل التغريب هذا من الحد ام هو راجع الى اجتهاد ولي الامر يعني من السياسه الشرعيه ام هو من الحدود النبويه مساله التغريب وهذا يعني سيطول معنى المقام. فلذلك ناخذ الشطر الثاني قال والثيب بالثيب ايش الرجم حتى الموت. فهو في الرواية التي رواها الأخ الكريم أو قراءة الأخ الكريم قال والثيب جلد 100 والرجم حتى الموت. الثيب جلد 100 صحيح؟ أيوة نعم قال هذه الرواية موجود جلد 100 والرجم حتى الموت. هذه المسألة نقول إجماع الأمة أجمعت الأمة على أن الزاني المحصن الذي تكاملت فيه شروط الإحصان بأنه إن زنى بامرأة فإنه سواء في القبل أو في الدبر إن زنى بامرأة فإنه عليه الرجم إن كان سيبا. اللهم عافنا وعاف المسلمين يا رب العالمين نعوذ بالله من الكبائر وإن وقعنا في الصغائر فاغفر لنا اللهم أنت أرحم الراحمين. فالزاني يرجم حتى الموت. فنقول بأنه إذا أولج في الفرج وتكاملت شروط الإحصان وشروط الإحصان هي أن يكون مجنونا عبدا خصيا هذه شروط الثلاثة. فإن زنى بهذه الأوصاف رجم أن يكون مجنونا يعني عكسه إيه يا شطار أن يكون أهبل أيوة عاقل. يبقى أول شيء إيه العقل لأنه لو زنى مجنونا لا إقامة الحد عليه. وليش ليش لو زنى مجنونا لا يعني بدأت الناس لعبة ليش لا يحد ليش بس هيموت ليش مجنون لا يحد رفع عن أمتي الخطأ ونسان وإيه والمجنون مستكره شوف أنت أنا بجركم وبتنجرون أيضا وهذا لا يصح من طرف العلم. الدليل في الباب رفع القلم عن ويعني إيش رفع القلم تكليف والعقل مناط يبقى إذا الجنون من عرض الأهلية فليس أهلا للحد يبقى لابد أن يكون عاقلا. الثاني أنا قلت عبدا عبدا فلابد إيش لأن العبد بالإجماع ليس عليه الرجم صحيح ولا لا. فإذا نقول يكون حرا بعاقلا حرا ووطأ في عقد صحيح. طبعا لابد أن يكون مختارا أيضا سامحوني. الشرط الثالث لابد أن يكون مختارا خلافا للأحناف أن يكون مختارا عند الأئمة الثلاثة لأن الأحناف يقولون لا يمكن من الواطئ إلا بانتشار والانتشار لا يكون إلا بإرادة فلا إكراه في ذلك. المهم يكون مختارا يعني مختارا قيد يخرج به ايش المكره لان الانسان قال رفع عن امتي الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه. الرابع في عقد صحيح غير حائض عند الملكيه. في عقد صحيح يعني ايش يعني رجل تزوج امراه جت قالت له بحبك فقال لها احبك فوق حبك قتلاني رمشك وعيناك ما زالت في مخيلتي قالت وهبت لك نفسي قال قبلت قال الحمد لله هذه ليلة الدخل وبنى بالمرأة بعدما وهبت نفسها إيش له. هذا يعتبر نكاح بعقد عند من عند أبو سريع عند أبي سريع هنا الشغالة طبعا اللي قال لها قبلها قبلة ترجع طلقة مفيش مشاكل تطلقتها ثلاث قبلات ترجع لك الجماع يرجع 100 طلقة بعد ذلك. هو مثل ذلك يقول نعم أنت عقدت عليها والبنت بلغت 18 سنة ولما بلغت 21 لها أن تزوج وتطلق وتبيع وتشتري يقول بذلك هذا اسمه إيه عقد فيه شبهة. لكن صراحة مهدت لك نفسي دي ما فيهاش شبهة خالص دي مسخرة لازلنا صريح. لكن نقول تزوجها بغير ولي ماشي تزوجها بغير ولي يبقى عقد فيه شبهة. هنا هذا العقد لا يصيره ثيبا بعدما كان بكرا حتى ولو جامع لأن العقد ليس بإيش افهموا حبيبي لأن العقد ليس بصحيح أو عقد عليها بلا شهود وبلا اشتهار عشان نخرج من خلاف الملكية يعني ما عملش فرح في الشارع ذهب إلى جحر في صحراء قحلاء ليس فيها حتى الذيابة غير موجودة هناك. قال عشان نشتم النسيم، أنا وإنت والهوى ثالثنا كما يقولون، ولا أنا وإنت والأمر ثالث. طيب، فتزوجها مع الولي وقال للولي أنت الطيارة بتاعتك اتفضل وسيبنا بقى أحد. تزوجها بالولي دون وجود الشهود ودون إشهار، والشهود لابد ركن من صحة إيش العقد. يبقى ده عقد اسمه عقد في إيه؟ شوف، ولو جامعها وزنى بعد ذلك ليس ثيبا، يجلد ولا يرجع. يبقى عقد صحيح، زيادة عقد صحيح وليس مع جماع في غير حيض، لأن الملكية يقولون لابد الجماع يكون جماع صحيح أيضا، والجماع الصحيح الذي يوافقه الشرع هو أن يجامع في طه، فإن كانت حيضا لا يجوز له أن يجامعها. توافقون أم تخالفون فتناقشون؟ مين مخالف؟ ما المخالفة عندك؟ أنت متزوج؟ يبقى أنت لا يؤخذ منك قول، لكن هم سنرى اجتهادك. تفضل. إن الإيه والآية أصلا عندنا يسألونك عن المحيط، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط ولك. نعم، يبقى إذن الإمام مالك يرى أن الجماع الذي لا يأثم به جماع في طه، فإن جماع في حيض لم يكن محصنا، وهذا كلامه فيه خطأ، وكلام الأئمة الثلاثة أنه ما دام قد جمع ولو ناله الإثم، ما دام جمع بعقد صحيح فهذا يصح بدون أدنى كلام. إذن تكاملت شروط الإحصان فيقام عليه الحد بالإجماع، وذلك في الكتاب وبالسنة، يعني الإجماع مستند إلى الكتاب وإلى السنة، أما الإجماع في الآية المنسوخة تلاوة، الباقية حكما. طبعا هم بعضهم بيقولوا أن الآية هي الشيخ والشيخة، وليس كذلك، لكن هي معناها، ده معناها، لكن الآية لا يمكن أن تكون من كتاب الله بهذا، لكن هي عمر الخطاب قال قد رجمنا ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتي أناس وقرأناها في كتاب الله. الشيخ والشيخة إذا زانيا فرجهما البتة يبقى من الكتاب. ومن السنة أن السلام رجم قولا وفعلا، قال أخذوا يا أنيس، فإن اعترفت فإيش فرجمها، ومن الفعل رجم ماعزا ورجم الغامدية، وأيضا رجم اليهوديين، فرجمهما النبي صلى الله عليه وسلم. فمن القول ومن الفعل. يبقى لنا مسألة أخيرة خلافية، وهي مسألة اشتراط الجمع، جمع الجلد مع الرجم، جمع، لأن الحديث قال جلد 100 ورجم حتى الموت، جلد 100 ورجم حتى. اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين، قول وقول جماهير أهل العلم من السلف والخلف، الشافعية والمالكية والأحناف، قالوا الرجم دون الجلد، المرأة الزاني المحصن أو الزاني المحصنة الرجم دون الجلد. وهؤلاء استدلوا بأدلة كثيرة جدا جدا جدا، من قول النبي ومن فعل النبي. قول النبي حديث صحيحين، حديث العسيف الطويل لعله سيأتي لنا، قال واغدوا يا أنيس فإن اعترفت فاجلدها ثم ارجمها، وهذا حديث في الصحيحين متفق عليه وهو أعلى درجات الصحة. الحديث الثاني هو حديث الناس الذين يعني يغفلون أمام يقظة طلبة العلم المهمة، قال واغدوا يا أنيس فإن اعترفت، ما قالش ليه ده، قال ارجمها، ولم يذكر الجلد. ماعز جاء فقال طهرني إني فعلت كذا، قال لعلك قبلت، استنكه، أتعرف ما الزنا، أبيك جنون. ثم انتهى الأمر بعد أن اعترف أربع مرات، رجمه النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر برجمه ولم يأمر بجلده. وأيضا المرأة الغامدية جاءت للنبي قالت طهرني يا رسول الله إني حبلى من الزنا، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى تضعي، فوضعت، ثم أخذها النبي صلى الله عليه وسلم فرجمها ولم يجلد. فهذه أدلة كثيرة جدا تثبت عدم الجلد. ومن النظر، قالوا الأدنى ينزل تحت الأعلى، إن قلتم بالجلد والرجم فالأدنى دائما ينزل تحت إيش، هذه أصول الشرع، ينزل تحت. ونحن أيضا نقول أما الجلد فللزجر والتأديب، أين التأديب بعد الموت؟ وهيتأدب بعد ما يموت، مفهوم؟ قالوا من حكم التشريع بأن الجلد من أجل الزجر والتأديب، ما هو ميت بعدها، فين الزجر والتأديب؟ لزيادة نكاله الآن، عقوبتين، جمعت عليه عقوبتين، هذا من النظر. أما الحنابلة فقالوا لابد من الرجم ومن الجلد، أو قال بعض العلماء لابد من الجلد ومن الرجم، واستدلوا على ذلك بحديث الباب خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، قال جلد 100 وإيه لا في الثيب، قال والثيب الرجم حتى الموت، قال جلد 100 والرجم. واستدلوا على ذلك أيضا بفعل علي بن أبي طالب، قالوا حتى لا تقولوا منسوخ، فعل علي بن أبي طالب جلد امرأة يوم الخميس زنت وكانت سيبة ورجمها يوم الجمعة. قال جلدتها بكتاب الله صح، ورجمتها بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، جلدتها بكتاب الله. لا النبي صلى الله عليه وسلم مش خال، الله جعل خال، ها فجدهما 100 جد، وإن رجمتها رجمتها بإيش؟ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح راجح والقول الأول وأنه لا يجمع بين الجلد والرجم للأدلة الكثيرة الوافرة المتوفرة المتوفقة على ذلك، وحديث خذوا عني خذوا عني حديث منسوخ، حديث جلد 100 والرجم حتى الموت حديث منسوخ، لأن في آخر الأمور رجم النبي صلى الله عليه وسلم ورجم الصحابة الكرام. إذن هذه هي المسألة التي توقفنا عندها.